الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه نحن نبحث في الاستسحاق في مقامات خمسة. المقام الأول وهو أدلة الاستسحاق، والمقام الثاني وهو أركان الاستسحاق، والمقام الثالث اللي تقدم الدرس الماضي على أي حال، المقام الرابع في عموم جريان الاستسحاق، أن الاستسحاق يجري مطلقا وبصورة عامة في كل الموارد من دون تفصيل أين مقام ومقام، بل الاستسحاق يجري مطلقا يجري بصورة عامة. والبحث في هذا المقام وهو المقام الرابع وهو عموم جريان الاستسحاق يقع في عموم الأمر الأول في بيان أننا نتمسك بإطلاق للقول بأن الاستصحاب يجري بصورة عامة سواء كان من دون تفصيل بين الشك المقتضي أو الشك الرافع. الأمر الثاني في بيان دعوى الشيخ الأنصاري والمحقق النائمي التفصيل بين الشك المقتضي لا يجري الاستصحاب وبين الشك الرافع يجري الاستصحاب وتوضيح هذه الدعوة. الأمر الثالث في بيان دليلهم على ذلك، شنو الدليل اللي يقامون على هذا التفصيل بين الشك المقتضي والشك الرافع. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو بيان عموم جريان الاستسحاق وأن الاستسحاق يجري بصورة عامة من دون تفصيل بين الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، فالاستسحاق يجري في كلا المسألتين سواء كان الشك في المقتضي الاستسحاق يجري أو كان الشك في الرافع أيضا الاستسحاق يجري، حيث تمسكوا بالإطلاق قالوا أن دليل الاستصحاب مطلق وغير مقيد. دليل الاستصحاب الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، نرى أنه يثبت أن نقض اليقين بالشك ممكن يصير سواء كان شكك في الرافع لو كان شكك في المقتضي، ما يفرق. الدليل يقول اليقين لا ينقض بالشك، إذن من دون تفصيل، إذن هو الدليل مطلق، هو الدليل ما مقيد، ما قايل لك إذا كان شك في الرافع مثلا فأجري الاستصحاب، إذا كان شك في المقتضي لا تجري الاستصحاب، ما قايل، قايل أن اليقين ما ينتقض بالشك، أي شك شك كان في الرافع أو المقتضي، طبعا سنبين أن شك في المقتضي والرافع شنو سنبين. إذا ما نفصل الدليل ما قايل أنه الشك إذا كان في المقتضي أو إذا كان في الرافع، ما قايل، قايل أن اليقين لا ينقض بالشك، أي شك سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع. إذن لما كان دليل الاستصحاب مطلق وغير مقيد بالشك المقتضي أو الشك الرافع، فنحن نتمسك بهذا الإطلاق ونقول أن الاستصحاب يجري مطلقا سواء كان الشك شكا في المقتضي أو كان الشك شكا في الرافع. إذن الاستصحاب يجري مطلقا في جميع الصور. في مقابل تفصيل الشيخ الأنصاري والمحقق النائني، في مقابل التفصيلات الأخرى طبعا اللي ما يذكرها المصنف فقط يذكر هذا التفصيل. إذن في مقابل تلك التفصيلات نحن نتمسك بالإطلاق ونقول أن الاستصحاب مطلقا يجري في كل الموارد، لأن دليل الاستصحاب مطلق وغير مقيد بصورة دون صورة. لما كان مطلق فنحن نتمسك بالإطلاق للاستدلال على عموم جريان الاستصحاب وأن الاستصحاب يجري بصورة عامة ومطلقة في كل الموارد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أنه في مقابل هذا الإطلاق هناك تفصيلات في المسألة، بعضهم لم يرتضي هذا وأن الاستصحاب يجري مطلقا، لا فصلوا بتفصيلات متعددة. المصنف يذكر أهم تلك التفصيلات وهو تفصيل للشيخ الأنصاري وتبعه المحقق النائني، حيث قالوا بهذا التفصيل يعني في مقابل القول بحجية الاستصحاب مطلقاً، هؤلاء فصلوا بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فإذن بناء على هذا التفصيل، إذن بعد لا يمكن التمسك بذلك الإطلاق، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب، وأن دليل الاستصحاب يثبت أنه الاستصحاب مطلقا حجة، لا يمكن التمسك بذلك الإطلاق. ينبغي رفع اليد عن ذلك الإطلاق بهذا المقدار، يعني أننا نفصل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. إذن ليس الاستصحاب حجة مطلقا، بل الاستصحاب حجة إذا كان الشك شكا في الرافع، أما إذا كان الشك شك في المقتضي فالاستصحاب ليس بحجة. وتوضيح هذه الدعوة، شنو الشك في الرافع أو الشك في المقتضي؟ يقول نحن نرى أن الشيء تارة يكون هو له قابلية للبقاء والاستمرار. إذا في بعض الأحيان الشيء هو في حد نفسه، في حد ذاته إلى قابلية للبقاء، إلى قابلية للدوام، مثل الفيل مثلا. الفيل هو في حد ذاته إلى قابلية للدوام، أي يداوم 200 سنة 300 سنة مثلا. إذا هذا هو في ذاته إلى قابلية للدوام، إلى قابلية للاستمرار. أو مثل الطهارة مثلا، الطهارة هي في ذاتها إلها قابلية للدوام والاستمرار، يكفيك 10 سنين. إذا الطهارة هي لوحدها وفي حد ذاتها قابل للاستمرار، إلا أن يجي حدث يوخر الطهارة، وإلا إذا ما أجى حدث تكفيك الطهارة 20 سنة 100 سنة. إذا الطهارة هذه هي في حد نفسها قابل للاستمرار. الفيل هذا هو في حد نفسه قابل للدوام والاستمرار. إذا المقتضي للدوام والاستمرار في الفيل موجود، المقتضي للدوام والاستمرار في الطهارة موجود، لكن ليش نشك في حياة الفيل في مثلا بقاء الطهارة؟ ليش؟ لأنه نشك لعله اجفرت حدث ووخر الطهارة، لعله اجفت حادث مثلا وقتل هذا الفيل مثلا وراح هذا الفيل مثلا. إذا احنا عندما نشك مو نشك لأن الفيل مو قابل للدوام، لا، الفيل قابل للدوام، مو لأن الطهارة مو قابلة للدوام، الطهارة قابلة للدوام. إذا ليش نشك؟ نشك نتيجة لأننا نحتمل طرو الرافع، لعله اجى فرد رافع ورفع هذه الطهارة، لعله اجى فرد رافع ورفع حياة الفيل مثلا. إذا الشك مو شك في المقتضي، لا، احنا نعلم أن مقتضي الطهارة، مقتضي الدوام والاستمرار في الطهارة موجود، مقتضي الدوام والاستمرار في الفيل موجود، إذا المقتضي موجود، إذا ما عندنا شك في المقتضي، وإنما عندنا شك وين؟ شك في الرافع، لعله جاء هناك رافع ومانع، هذا المانع منع من الطهارة، هذا المانع منع من حياة الفيل. إذا الشك وين؟ الشك في المانع، الشك في الرافع. إذا تارة يكون الأمر قصورا، يعني أن المقتضي موجود ومتيقن، وهو أننا نحن على يقين أن الفيل قابل للدوام، نحن على يقين بأن الطهارة قابل للدوام، ولكن الشك في الرافع، نشك. إذا ليش الشك؟ إذا كانت الطهارة قابل للدوام ليش الشك؟ الشك نتيجة لشك في الرافع، لعله جاء رافع ورفع هذه الطهارة فراح يصير عند الشك. إذا تارة الأمر يكون قصورا، يعني أن الشيء هو في حد ذاته قابل للدوام والاستمرار، ولكن نشك في طرو الرافع، لعله جاء رافع ومنع من تأثير هذا المقتضي ورفع هذه الطهارة مثلا. وتارة لا، الأمر مو بهالصورة، تارة أصلا المقتضي ما موجود، المقتضي للدوام والاستمرار ما موجود. شلون؟ مثلا الذبابة، البقة مثلا، الذبابة والبقة هذا مقتضي الدوام والاستمرار ما موجود فيه. الذبابة هي تعيش لمدة 2 3 أسبوع مو أكثر بعد وتذهب، البقة أيضا كذلك. إذا نرى أنه هذه حياة هذه البقة أو حياة هذه الذبابة على أي حال مقتضي الدوام والاستمرار إلى مدة طويلة، ما بي يستمر مدة 2 3 أسبوع وتموت مثلا. إذا مقتضي للدوام والاستمرار بصورة متصلة؟ لا ماكو مقتضي. ليش؟ لأن قابليتها محدودة، قابليتها أنه تعيش يومين أو ثلاثة، أو كما يمثل المصنف مثل الشمعة مثلا، الشمعة تحترق لمدة ساعة ساعتين وتنطفئ، إذا ما لها مقتضي للدوام أن تداوم 20 سنة. إذا في هذه الشمعة نشوف أنه قابليتها للدوام محدودة، في هذه البقة الذبابة قابليتها للدوام محدودة، فأنت بناء على هذا شلون تستصحب مثلا حياة هذه الذبابة أو حياة هذه البقة، أو تستصحب استمرار نور هذه الشمعة مثلا، والحال أنه هو قابليته محدودة، قابلية الذبابة أو البقة أو الكذا هو لمدة كم يوم مثلا، إذا كان قابليته محدودة فأنت شلون تستصحب؟ إذا احنا عندما نشك هنا نشك ان نور الشمعة موجود ام لا، ان الذبابة الان مثلا بعد اسبوع موجودة ام لا، ان البقة بعد يومين موجودة ام لا، هذا هذا الشك مو شك في الرافع، مو انك تشك انه لعله جاء حادث وقتل هالذبابة او كذا، لا، عندما تشك لانه هو ما معلوم ان الذبابة تستمر اكثر من هذا، ما معلوم أن البقرة هو تستمر أكثر من يومين، وأن الشمعة تستمر أكثر من ساعتين. إذن الشيخ مو تشك أنه إجا الرافع ورفع هذه النور هذه الشمعة، أو مثلا فالواحد قتل هذه الذباب، لا، الشك هنا شك في نفس المقتضي، لأنه إحنا صممنا أن الشمعة هي شنو قد يعني طاول أكثر من ساعتين مثلا، هي قابلية محدودة، أو البقة أو الذبابة أيضا، الشك هنا الشك في المقتضي مو في المانع مو في الرافع، يعني أنه ما معلوم أن الذبابة طاول أكثر من يومين أو أن البقة طاول أكثر من يومين. إذن الشك في هذه الصورة يتعلق بنفس المقتضي، لأن المقتضي قابليته محدودة، مقتضي الحياة في الذبابة محدود لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة، على أي حال نور الشمعة قابليته هو المقتضي في الدوام والاستمرار فيه محدود على أي حال لمدة ساعتين مثلا. فإذا إذا تشك أن نور الشمعة باقي أم لا، هذا الشك مو في المانع، مو تشك أنه وجد فرد ريح مثلا وطفت هذه الشمعة، لا، عندما تشك الآن بعد فرد كم ساعة أن نور الشمعة باقي أم لا، هذا الشك يرجع إلى المقتضي، لأنه تشك أنه هي الشمعة صارت طاولة أكثر من هذا، هي قابليتها محدودة، فإذا عندما تشك يكون الشك شكا في المقتضي لا شكا في الرافع. إذا الشك تارة يكون في المقتضي وتارة يكون الشك في الرافع بعد إحراز المقتضي، يعني بعد إحراز أن المقتضي موجود نشك في طرو الرافع. إذا الشك يكون على هذين النحوين، تارة شك في نفس المقتضي، وأخرى الشك يكون في الرافع عن تأثير هذا المقتضي. إذا كان كذلك لولا قالوا أنه نحن نفصل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. إذا كان الشك في الرافع فالاستصحاب يجب. ليش؟ لأن المقتضي موجود، مقتضي الدوام والاستمرار موجود، مقتضي الدوام والاستمرار في هذا الفيل موجود، مقتضي الدوام والاستمرار في هذه الطهارة موجودة، نشك لعله جاء رافع مثلا ورفع هذه الطهارة، لا ننفض اليقين بالطهارة بالشك، نبقي ذلك اليقين بالطهارة. إذا كان الشك شك في الرافع لا نتمسك بالمقتضي، والمؤثر يؤثر أثره، فنستصحب بقاء ذلك اليقين السابق، كان عندنا يقين بالطهارة، إذا كان عندنا يقين بالطهارة، إذا الطهارة قابلة للدوام والاستمرار إلا أن يأتي الرافع، نشك جاء الرافع أم لا، نستصحب بقاء اليقين السابق. إذا كان الشك شكا في الرافع فالاستصحاب يجري، نستصحب بقاء الطهارة، يعني هي طهارة قابلة للدوام فنستصحب بقاء الطهارة. أما إذا كان الشك شك في نفس المقتضي، يعني هو هذا الشيء هو ما معلوم أنه له دوام طويل، هو ما معلوم أنه يداوم كثير، إذا كان الشك في نفس المقتضي هذا معناه أن المقتضي هو قابليته للبقاء محدودة، فعند الشك شلون تستصحب الحالة السابقة؟ هو قابليته محدودة للبقاء، شلون تستصحب؟ يصير تستصحب حياة الذبابة الآن إلى بعد يومين؟ لا ما معلوم، ما يصير استصحاب، لأن أنت شاك أصلا حياة الذبابة هي طاولة لمدة يومين، شلون تستصحب؟ ما نعم انت حياة الذبابة ما تقدر تستصحبها بعد سنة. ليش؟ لان معلوم قطعا انه حياة الذبابة راح ما يمكن الاستصحاب. اما انه افرض بعد يومين ثلاثة يتأسسها حياة هذه البقرة مثلا، هذا يصير لا يصير. ليش؟ يعني هو ما معلوم اصلا ان الذبابة والبقرة طاول هالقيد طاول يومين لو ثلاثة من الاساس اصلا ما معلوم. اذا شلون تستصحب؟ شلون تستصحب حياة الذبابة؟ اذا لا يمكن الاستصحاب. ليش؟ لانه عندنا شك في نفس المقتضي، لان هو ما معلوم انه هذا الشيء اصلا هو يداوم حتى احنا نستصحب في الحالة السابقة. اذا اذا كان الشك شك في المقتضي يقولون بان الاستصحاب لا يجري. اذا فصلوا بين الشك في الرافع والشك في المقتضي. اذا كان الشك في الرافع يعني مقتضي الدوام موجود، نشك في الرافع فنتمسك باليقين السابق ونتمسك بالطهارة السابقة. اذا لا ننقض اليقين بالشك فنستصحب الحالة السابقة، نستصحب الطهارة السابقة. اما اذا كان الشك شكا في المقتضي لا الاستصحاب قالوا ما يمكن. ليش؟ لان هذا الشيء هو ما له قابلية للدوام، فاحنا شلون نستصحبه في الان الثاني؟ لعله زال هذا الشيء اصلا، هذه البقرة لعلها في الان الثاني في اليوم الثالث زالت اصلا، احنا شلون نستصحب؟ اذا الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، اما الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب. هذا الامر الثاني، توضيح مدعى الشيخ الأنصاري والمحقق النائب. المصنف الأمر الثالث في بيان هذا أنه شنو دليلهم على هذا، دليلهم على هذا التفصيل شنو؟ المصنف يقول أنه نرى أنه بالنظرة الأولى دليل الاستصحاب مطلق. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ما قايل لك لا تنقض اليقين بالشك في الرافع في المقتضي، ما انفصل. إلى ما انفصل إذا نحن نتمسك بالإطلاق. إذن بالنظرة الأولى يبدو أن دليل الاستصحاب مطلق، فشلون أنت تفصل هذا التفصيل؟ فلا هناك نكتة في هذا الدليل، لابد في دليل الاستصحاب تساعدك على هذا التفصيل، وإلا دليل الاستصحاب بصورة ظاهرية حسب الظاهر دليل الاستصحاب مطلق ما نفصل أصلا. فأنت عندما تفصل هذا التفصيل لابد أن تبرز فرد نكتة موجودة في هذا الدليل، تلك النكتة تمنع من التمسك بالإطلاق والقول بحجية الاستصحاب مطلقا. كون جيفرت نقطة ساعدك على التفصيل على أي حال، لأنه ظاهر دليل الاستصحاب مطلق مقيد في التفصيل هذا. إذا يجب أن تبرز نقطة في هذا الدليل تساعدك على هذا المعنى. كون جيفر الشيء أكو في هذا الدليل يساعدك على رفع اليد عن هذا الإطلاق والقول بهذا التفصيل. شنو النقطة؟ قالوا النقطة هي كلمة النقض الواردة في الحديث لا تنقض اليقين بالشك. قالوا احنا من كلمة النقض هذه الواردة في الحديث احنا نستفيد هذا التفصيل بوجهين. طبعا قالوا كلمة النقض دالة على هذا التفصيل بوجهين. الآن نذكر الوجه الأول وما يرد على هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الدرس القادم. الوجه الأول من الاستدلال بكلمة النقض، يعني هذه كلمة النقض نستدل بها على هذا التفصيل بوجهين. أما الوجه الأول قالوا أن الحديث يقول لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك، يقولون النقض متى يصدق؟ النقض إنما يصدق فيما إذا كان هناك شيء مبرم شيء محكم فأنقضه. النقض يكون نقضا للأمر المحكم، النقض يكون نقضا للأمر الشديد على أي حال، هذا يصدق عليه النقض. يقال للأمر الشديد للأمر القوي للأمر المحكم أنني نقضت ذلك الأمر. إذا النقض إنما يصدق لغة، يصدق وين؟ لغة عرفا يصدق على هذا المعنى. إذا كان في الشيء قوي ومحكم ومبرم أنا نقضى يقال أنه نقضى. أما إذا كان الشيء هو ما بقوة من الأساس، إذا كان الشيء هو من الأول مفكك وفيه رخاوة وعدم قوة، هذا عندما توخر يقال أنه نقضى. هو من الأول مفكك، هذا الأمر المفكك لا يقال أنني نقضت هذا الأمر المفكك. الأمر القوي الأمر المحكم يقال أني نقضته، أما الأمر المفكك وغير القوي والضعيف هذا يقال أنه نقض، لا يقال أنه نقض. ألا ترى أنه يقال للحبل المبرم إذا تفككه يقال أنني نقضت هذا الحبل، أما إذا كان هناك قيود مفككة ومبعثرة يقال أنك نقضتها؟ لا معنى لهذا أصلا. إذن النقض إنما يصدق على مثل نقض الحبل، لأنه أمر مفتول قوي فعندما نقض يقال أنه نقض صحيح. أما الخيوط المفككة المبعثرة هذه لا يقال إذا فككتها يقال أنه نقض، لا يقال أنه نقض لغة عرفا. إذن النقض إنما يصدق في الأمور القوية في الأمور المحكمة والمبرمة، أما الأمور المفككة أصلا النقض ما يصدق عليها. زين شنو هذا صار لنا؟ يقول نتيجة لذلك نطبق هذا على ما نحن فيه، نرى أنه إذا كان شكنا في المقتضي يعني شنو؟ يعني مقتضي الدوام هو ما معلوم أنه إلى مقتضي للدوام، يعني هذا هو من الأول مفكك، لأن ما معلوم أنه هذا إلى قابلية للدوام والاستمرار، هذا مثل البقة مثل نور الشمعة مثل كذا، هذا من الأول مفكك. فأنت إذا شكيت ما يقال أنك نقضت ذلك اليقين، ليش؟ لأن هو المقتضي ما موجود، مقتضي البقاء أصلا ما معلوم إلا مقتضي البقاء حتى نقضه، النقض ما يصدق. بينما بالنسبة إلى الطهارة النقض يصدق، بالنسبة إلى حياة الفيل النقض يصدق، لأن الطهارة هي لها قابلية للدوام والاستمرار، فإذا رفعت اليد عنها الطهارة انقضت لها. إذن الطهارة لما كانت قوية لما كان لها قابلية للدوام والاستمرار المقتضي موجود فيها، الطهارة حالة محكمة، إذن إذا رفعت اليد عنها إذا انقضت. أما رفع اليد عن حياة الذبابة لا يقال أنه هذا نقض، ليش؟ لأن هو من الأول الذبابة مفككة، من الأول ما معلوم أن الذبابة لها قابلية أصل للدوام حتى الآن تترفضها ترفع اليد عن حياة الذبابة، من الأول هي حالة مفككة، من الأول هي حالة ضعيفة وغير محكمة، النقض ما يصدق أصلا. إذن إحنا من كلمة النقض الواردة في الحديث نستفيد أن الشك إذا كان في نفس المقتضي الاستصحاب ما يجري، لأن النقض نقض للحالة المبرمة، إذا كان الشك في المقتضي إذا المقتضي البقاء ما هو حتى أنت تنقض إيش تنقض. أما بالنسبة إلى مثلا الطهارة لا النقض يصدق، يعني الطهارة تستمر 100 سنة، إذا أنت تنقضها ترفع اليد عنها يقال أنه نقض، يعني حالة قوية ومبرمة. إذن إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، ليش؟ لأن النقض ما يصدق. إذا كان الشك في الرافع إذا كان الشك في الرافع يجري الاستصحاب، ليش؟ لأن النقض يصدق، لأن مقتضي البقاء في الطهارة موجود لمدة طويلة، فإذا ترفع اليد عن الطهارة إذا يصير نقض. إذا حديث يقول لا تنقض، إذا من هذا الحديث اللي يقول لا تنقض اليقين بالشك، من كلمة النقض الواردة في هذا الحديث وشلون دقة من هالكلمة يقول لك إحنا نستفيد هذا التفصيل أنه إذا كان الشك في المقتضي الاستصحاب ما يجري، لأن النقض ما يصدق. حديث غير يقول لك لا تنقض، نقض ما يصدق أنا أصلا. أما إذا كان الشك في الرافع لأن النقض يصدق، لأنه رفع اليد يصير عن الحالة المبرمة عن الحالة القوية، الحديث يقول لك لا، لا ترفع اليد عن تلك الحالة القوية عن تلك الحالة المبرمة. إذا بكلمة النقض استفدنا هذا التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع يجري الاستصحاب. ولكن المصنف يقول أنه هذا مو صحيح، يعني يجيب عن هذا الاستدلال، يقول أنه إذا كان الحديث يقول لا تنقض المتيقن بالشك، كلامك يجي لا تنقض المتيقن بالشك، لكن الحديث ما يقول لا تنقض المتيقن، الحديث يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني أسند النقض إلى اليقين ما أسند النقض إلى المتيقن. إذا كان الشارع قال لك لا تنقض المتيقن، نعم هنا يجي كلامك أن المتيقن يكون يصير قوي حتى يصير لا تنقض حتى ما ينتقض، إذا كان هو ضعيف ومفكك النقض ما يصدق. إذا الشارع كان قايل بالصورة هذه لا تنقض المتيقن كلامك 100% صحيح، ليش؟ لأن لا تنقض المتيقن شو وقت يصير نقض المتيقن؟ إذا كان حالة مبرمة المتيقن أنقض، إذا ما كان حالة مبرمة النقض ما يصدق، لا هو من الأول هو منقوض، من الأول هو مفكك النقض ما يصدق. إذا كلامك صحيح إذا كان الحديث يقول لا تنقض المتيقن، يعني إذا أسند النقض إلى المتيقن فكن ندور أن هذا المتيقن يكون يصير قوي وشديد حتى النقض يصدر، إذا كان ضعيف وكذا النقض ما يصدر، توصيلك يجي. أما الحديث ما قال الصورة، الحديث قال لا تنقض اليقين، يعني ما له شغل بالمتيقن، مع غض النظر عن المتيقن أنه ذبابة أو فيل، مع غض النظر عن هذا الحديث قايل لك لا تنقض اليقين، اليقين لا تنقض، واليقين أكو أقوى من اليقين، إذا الشارع قايل لك لا تنقض اليقين، إذا رفعت اليد عن اليقين إذا نقضت اليقين، اليقين حالة مبرمة، اليقين حالة محكمة وقوية، النقض يصدق إذا رفعت اليد عن اليقين، إذا يكون نقض لليقين. إذا هذا تفصيلك يجي إذا كان الشارع قايل لا تنقض المتيقن، يعني هذا المتيقن الذباب لو الفيل مثلا هذا الشارع يقول لك لا تنقضه، إذا كان فيل تقول نعم النقض يصدق إذا أرفع عن حياة اليد عن حياة الفيل إلى استمرار، إذا كان ذباب لا استمرار ما هي من الأول مفكك النقض ما يصدق، إذا كلامك يجي هنا لكن الشارع ما قايل كذا، تفصيلك مو صحيح لأن يعني الشارع ما قايل لا تنقض المتيقن، الشارع قايل لا تنقض اليقين، أنت غير تريد حالة قوية، الشارع قايل لا تنقض اليقين، أكو أقوى من اليقين، اليقين لا ينقض، اليقين حالة مبرمة وقوية ومحكمة، الشارع إذا رفعت اليد عن هذا اليقين يصير نقض، الشارع يقول لك لا لا ترفع اليد عن هذا اليقين، لا تنقض هذا اليقين، إذا بناء على هذا كلامكم بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع مو صحيح، لأن الحديث لا يقول لا تنقض المتيقن، إذا قال لا تنقض المتيقن يجي كلام يقول نشوف هذا المتيقن إلى قابلية حتى يصير نقض، ما إلى قابلية نقض ما يصير، أما الحديث قال لا تنقض اليقين ما له شغل بالمتيقن، بس المتيقن ذبابة لو فيه مطلقا أنت اليقين لا تنقضه، يقين بالذبابة عندك لا يقين بالفيل عندك مطلقا الحديث قال لا تنقض اليقين. إذا اليقين عن حالة قوية النقض يصدق عليه، إذا رفعت اليد عن اليقين يصدق أنك نقضته، نقضته الشارع يقول لك لا تنقض هذا اليقين، إذا بناء على هذا هذا التفصيل في نظر المصنف هذا التفصيل مو صحيح. أما الوجه الثاني من الاستدلال على هذا التفصيل بكلمة النقض في 16